أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. روي عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: إياك والكبر فإنه أعظم الذنوب وألأم العيوب، وهو حلية إبليس. وروي عن الصادق عليه السلام أنه قال: إن في جهنم لواديا للمتكبرين. إن في جهنم لواديا، وادي في جهنم للمتكبرين، خاص كأنما بالمتكبرين. يقال له سقر، شكى إلى الله عز وجل شدة حره. هذا الوادي شكى إلى الله تعالى من شدة حره، من شدة الحر الذي في الوادي، وسأله أن يأذن له أن يتنفس، فتنفس فأحرق جهنم. وادي عندما تنفس أحرق جهنم. هذا الوادي ماذا؟ للمتكبرين. فهذا دعوة منه عليه السلام إلى التواضع ونبذ التكبر. نعم، بعد أن تم الكلام في مبحث الغسل، عفوا الوضوء، الكلام فعلا في مبحث ماذا؟ مبحث الغسل، وهو المبحث الثاني من مباحث الطهارة. في الغسل سيتعرض المصنف إلى 5 مطالب. المطلب الأول في كيفية الغسل، وهو في مسألة 26. المطلب الثاني في شروط الغسل، وهو في مسألة 27. المطلب الثالث في بيان حكم الجبيرة في الغسل، وهو في مسألة 28. والمطلب الرابع في أسباب الغسل وتفصيلاتها، وذلك في مسألة 29 إلى مسألة 48. هذا كله يتعرض إليه في مطلب رابع، وهو أسباب الغسل وأحكام تلك الأسباب. ثم المطلب الخامس هو الأغسال المستحبة، عندي في هذه النسخة صفحة 23، الأغسال المستحبة. هذا هو المطلب الخامس من مطالب الغسل. ثم به ينتهي المبحث الثاني، ويأتي المبحث الثالث وهو التيمم. نعم، كل ذلك أين؟ في الفصل الأول، وهو الطهارة من الحدث. الطهارة من الحدث المصنف يتعرض فيها إلى 3 مباحث: المبحث الأول الوضوء، المبحث الثاني الغسل، والمبحث الثالث التيمم. الكلام فعلا في المبحث الثاني وهو الغسل وفي كيفية الغسل، يعني في المطلب الأول من المبحث الثاني وهو كيفية الغسل. في كيفية الغسل تختلف الكيفية باختلاف الغسل، يعني لا نريد باختلاف الغسل لأنه باختلاف غسل الجنابة وغسل الحيض والاستحاضة وما إلى ذلك، لا، كيفية الغسل هي واحدة، سواء في غسل الجنابة أو الحيض أو النفاس، غسل مس الميت، لا فرق في ذلك، إلا غسل الأموات، هناك فرق في غسل الأموات. لكن بكل الأغسال هناك كيفية، أو بالأحرى نقول كيفيتان. الغسل على نحوين، على قسمين: غسل ارتماسي وغسل ترتيبي. ارتماسي من اسمه، ارتماسي يعني ارتماس، يرتمس الإنسان في الماء. هذا الإنسان إذا رمى نفسه في الماء يسمى أنه ارتمس في الماء، هذا الذي يحصل عندما يذهب إلى أحواض السباحة وما إلى ذلك أو البحر، هذا يسمى بالارتماس. هذه كيفية للغسل، وهو قسم للغسل، وهو الغسل الارتماسي. وعندنا غسل ترتيبي أيضا، من اسمه واضح، غسل ترتيبي يعني فيه ترتيب في الغسل، فيه ترتيب في الغسل. كيفية الغسل الالتماسي، المصنف يقول يتحقق الالتماسي بغمس الجسد دفعة واحدة. طبعا الالتماسي هو بالحقيقة على نحوين، دفعي وتدريجي. المصنف هنا لم يتعرض إلى الدفع إلى التدريجي، وإنما ذكر وأشار إلى الدفع فقط، ونحن أيضا نقتصر عليه، لأنه عادة الغسل عادة الذين يغتسلون بالترتيب، يعني قلة جدا ممن يغتسل بالارتماسي، لأنه أولا ليس لدينا مثلا حوض يكفي للالتماس مثلا، عادة البيوت خالية من هذه الأمور، وحتى الذي عنده حوض هو بنتيجة يغتسل أين يغتسل في الحمام مثلا. على كل الالتماسي قليل الابتلاء، فنكتفي على ما نقتصر على ما بينه المصنف، وهو أنك إذا جئت ورميت بنفسك في الماء ماذا دفعة واحدة، نقول ماذا؟ تحقق الغسل، تحقق الغسل. لا يشترط عليك أن تقول أن نقول لك ماذا يجب عليك، أن تغسل الرأس أولا ثم تغسل ماذا البدن ثانيا أو الجانب الأيمن الجانب الأيسر، لا يشترط ذلك في الدفع في الارتماسي، لا يشترط ذلك. أما الغسل الترتيبي، الغسل الترتيبي فيه خلاف بين العلماء، المتعارف بين الناس هو هذا الرأي الذي هو ليس رأي السيد دام ظله. المتعارف بين الناس الرأي الذي يقول يجب عليك أولا أن تغسل رأسك ورقبتك، ثم تغسل الجانب الأيمن، ثم تغسل الجانب الأيسر، يجب عليك ذلك. سماحة السيد دام ظله أيضا يقول بهذه المسألة، لكن يقول احتياط، يعني يجب عليك أن تغسل أولا رأسك ورقبتك، هذا واجب أولا تغسله، لا يجوز أن تغسل البدن أولا. أما الجانب الأيمن والجانب الأيسر فالأحوط وجوبا أن تقدم المتعارف هو ما قلناه أولا، المتعارف أنه يجب عليك أن تغسل رأسك ورقبتك وتغسل الجانب الأيمن أولا ثم الجانب الأيسر، يجب ذلك، يعني لا يجوز أن تقدم الجانب الأيمن على الرأس، ولا يجوز أن تقدم الجانب الأيسر على الرأس، يعني الذي يأتي ويغسل رأسه ورقبته ثم يغسل الجانب الأيسر ثم يغسل بعدها الجانب الأيمن لا يجوز، أو يغسلهما معا، يغسل الجانب الأيمن والأيسر معا، هذا لا يجوز. أقول هذا المتعارف بين الناس. رأي سماحة السيد دام ظله يقول لا، يجب على الأحواط أن تقدم رأسك ورقبتك على بدنك، تقدم الرأس والرقبة على البدن، يجب على الأحواط. يعني يأتي شخص ويقول أنا اغتسلت وغسلت بدني أولا ثم رأسي، السيد يقول هذا غير صحيح على الأحواط، أو يقول لا غسلت بدني ورأسي ماذا دفعة واحدة، يعني لم أغسل أولا ماذا الرأس والرقبة ثم البدن، ولا غسلت أولا البدن ثم الرأس، لا دخلت تحت الدوش وغسلت رأسي ورقبتي مباشرة كله بدفعة واحدة، هذا أيضا لا يصح على رأي سماحة السيد على الأحواض دام ظله. لكن هل يجب علي أن أقدم الجهة اليمنى على اليسرى نقول لا يجب، لا يجب. يجب على الأحواط أن تقدم رأسك ورقبتك على ماذا؟ على بدنك. أما أن تقدم أن تقدم الأيمن على الأيسر فلا يجب ذلك. يجوز ماذا؟ يجوز أن تغسل الأيمن والأيسر معا، يجوز أن تغسل الأيمن والأيسر معا. قال: الغسل على قسمين، ارتماسي وترتيبي. ويتحقق الغسل الارتماسي بغمس الجسد في الماء دفعة واحدة. لم يقل ماذا؟ لا بد أن تقدم الرأس والرقبة على البدن أو ما إلى ذلك، لم يقل ذلك، لا، بغمس الجسد ما دام الجسد قد غسل. طبعا الجسد يعني والرأس، فماذا؟ فيصح الغسل. قال: وأما، هنا عندي في النسخة وإما، خطأ. وأما الغسل الترتيبي فلا بد فيه، تعبير المصنف هنا غير دقيق، تعبيره هنا غير دقيق. المفروض كان يقول الأحوط، الأحوط لزوما. على كل، وأيضا ظاهر عبارة المصنف أنه يجب أن تقدم الجانب الأيمن على الجانب الأيسر، وهذا أيضا غير صحيح. لا أدري حقيقة لماذا هذا التعبير هكذا. طبعا الوجيز على مكانته حقيقة نافع جدا جدا نافع، لكن هذه الأمور موجودة فيه، يعني هناك بعض الهفوات، ونتيجة الإنسان غير معصوم، يمكن أن تصدر بعض الهفوات من هذه الأمور. ولعل رأي السيد دام ظله كان سابقا هكذا، لا أدري حقيقة، لم أطلع على ذلك، لكن ما يأتي من المصنف لا يناسب أنه ماذا، أن السيد اختلف رأيه كما سنبين الآن. النتيجة: الجانب الأيمن لا يجب تقديمه على الجانب الأيسر، والرأس والرقبة لا يجب أن يقدم على الجانب الأيمن والأيسر على نحو الفتوى، لا، بل على نحو الاحتياط الوجوبي. وإن شئتم راجعوا المنهاج والمسائل. قال: فلا بد، فلا بد يعني وجوب، وجوب فتوى، وهذا غير صحيح. لا بد أن يقول الأحواط. فلا بد فيه من غسل الرأس والرقبة أولا، ثم غسل الجانب الأيمن من الجسد، ثم غسل الجانب الأيسر. هذا ظاهره أنه يجب أن تغسل الجانب الأيمن قبل الأيسر، وهذا غير صحيح كما سيصرح الآن. قال: ويجوز في معظم أنواع الغسل عدا غسل الميت الآتي بيانه أن يغسل البدن بعد الرأس والرقبة دفعة واحدة أو تدريجا من دون رعاية الترتيب بين الجانبين الأيمن والأيسر. لا يجب أن تقدم الأيمن على الأيسر، تغسل الجسم دفعة واحدة. أيضا تعبيره بقوله ويجوز في معظم أنواع الغسل ثم قوله ماذا عدا غسل الميت الآتي بيانه، هذا أيضا التعبير غير دقيق، لأنه معظم أنواع الغسل هي غير غسل الميت، يعني لا يوجد عندنا شيء آخر. إما أن يقول معظم أنواع الغسل ويسكت، أو يقول ويجوز في الأغسال عدا غسل الميت. هسه لا نريد أن نطيل، العبارة فيها شيء، العبارة فيها شيء، واجب واجب بيتي كما يقولون. هل يجوز تقديم الجانب الأيسر على الأيمن أو لا؟ هل يجوز تقديم الجانب الأيسر على الأيمن أو لا؟ نحن الآن قلنا يجوز أن تغسل الجانب الأيمن والأيسر دفعة واحدة أو تدريجا، دفعة واحدة مثل ما مثلا دخل في حوض. طبعا الغسل الترتيبي يمكن أن يؤتى به بالحوض كما قلنا سابقا، المهم أن تغسل. هسه في حوض، في أنبوب، باليد لا يؤثر، بطاسة عادة لا يؤثر، دفعة واحدة أو بالتدريج عادة بالدوش يحصل بالتدريج. هذا هل هل يجوز تقديم الجانب الأيسر على الأيمن أو لا؟ نحن لم تعرض إلى ذلك، تعرضنا إلى أنه يجوز أن يؤتى به ماذا دفعة واحدة أو بالتدريج. بالنتيجة تعرضنا إلى أنه لا يجب تقديم الأيمن على الأيسر، لكن لن نتعرض إلى أنه هل يجوز تقديم الأيمن على الأيسر على الأيمن أو لا. هذا أولا. ثانيا، انظروا رأي سماحة السيد الحكيم دام ظله في هذه المسألة، رأي يعني فيه نفع. السيد الحكيم دام ظله يخالف في هذه المسألة، رأيه أسهل من رأي سماحة السيد دام ظله. لا ندخل في المسألة الأخرى، ننبه على مسألة مهمة، ولعلنا ننبه على مسألتين. المسألة الأولى مسألة ابتلائية جدا، وهي أنه بعض عجائزنا حفظ الله الباقين منهن ورحم الله الماضين. هكذا في الروايات، قبل أن أدخل في المسألة، في الروايات عليكم بدين العجائز. العجائز من ناحية العقيدة عقيدتهن قوية، بحيث لو جئت للعجوز 100,000 دليل قلت لها الله تعالى غير موجود، تقول لك لا الله موجود، أنا أدركه بقلبي، أدركه بقلبي. لو جئتني بأدلة الكون كلها على أن الله تعالى غير موجود أو غير عادل، لا أقبلها منك، أنا أدرك وجود الله وعدالة الله وما إلى ذلك، أدركها بقلبي. أما الشباب فبمجرد أن تأتيه بعض الشبهات يتزلزل إيمانه، ولهذا ورد هو في الرواية أنه عليكم بديني العجائز. كأنما العجوز هكذا، كما أنك لو مثلا ترى أنه هذا الماء لونه مثلا ماء فيه لونه أحمر، ويأتيك شخص 100,000 دليل يقول لك هذا لونه أسود، تقول له لا أصدق، دليلك باطل لأني أرى بعيني أن هذا أحمر. كذلك المرأة العجوز، هذا في العقائد. في الفقهيات احذروا من ديني من فقه العجائز بالتجربة، يعني عموما هسه حتى غير العجائز، لكن يأتينا بمسائل ما أنزل الله بها من سلطان، مسائل عجيبة. منها هذه أنه المرأة بعد وفاة زوجها لابد أن ماذا، أن لا تتكلم مع الرجال، لابد أن لا تخرج من بيتها، لابد أن لا تلبس ماذا اللون الكذائي، كثير من الأحكام التي ليس لها أساس، وكثير كثير من الأمور. أنا لا أريد أن أشعب المطلب، يعني ما يتعلق بمطلبنا هنا. من الأمور التي تعلمتها النساء من أمهاتهن الكبار هي هذه البدعة، وهي أنه بعض النساء تقول، أنا فعلا بعض النساء يعني سألنا هذا السؤال أو أخبرني بهذه المسألة، أنه تقول والدتي، مرأة كبيرة يعني تتكلم عن والدتها المتوفاة، ماذا قالت الوالدة رحمة الله عليها؟ أنه لابد أن تغتسلي غسل الحيض كله ماذا، أو كله ماذا، بدولكة، نسميها دولكة ماذا، غير العراقين ماذا شو يسموها، إناء واحد، ما يجوز تزيدين عن الدولكة، ما يجوز. وهذه المسكينة تدخل في الحمام وماذا، تغتسل بدولكة واحدة، يعني تقريبا أقول لا أدري لترين أو أقل، لعله أقل من لترين، الدولكة العراقية يعني تقريبا لتر ونص، لعله لترين، تختلف. هذا حكم غير صحيح، حكم غير صحيح أصلا. إذا هذا الماء لم يكفي لا يجوز لك ماذا، لا يجوز لك اقتصار عليه. طبعا عادة لعله يكفي ممكن، لكن هناك مشقة صعوبة، وإذا زادت عن الدولكة تقول غسلي باطل، هذا غير صحيح، هذه بدعة. بدعة أخرى على نقيض هذه، على نقيض بالتمام، تقول البعض ماذا، أنه لابد من 40، تدخلي وتسبحين بأربعين ماذا دولك على تعبيرنا، يعني 40 إناء يعني قرابة 70 لتر. لعل البعض يتعجب، هذا فعلا يعني نقلوه لي، ولعله إلى الآن بعض النساء تتبع هذه الطريقة. قرابة 70 لتر لابد أن توضع على الجسد لكي ماذا؟ لكي يتم غسل الحيض أو غسل الاستحاضة، لا فرق. عجيب، هذا أصلا حرام، هذا محرم. لماذا؟ لأنه تبذير، والتبذير محرم سواء بالغسل بالوضوء بأي شيء، التبذير محرم شرعا، هذا واضح. إسراف أو تبذير، هسه لعله يعتبر إسراف ويمكن أن يكون تبذيرا، هسه باصطلاح إسراف محرم، الإسراف والتبذير محرم بنص عبارة سماحة السيد دام ظلوه، فهذه بدعة غير صحيحة، فينبغي التنبيه عليها. النساء الذي يسمع نتيجة الدرس سواء من الشباب من الرجال من النساء، أنه أحدهم ينبه الآخر، هذا لا يوجد تحديد للماء، لا يوجد تحديد للماء، أنت يجوز لك أن تغتسل بمقدار من الماء لكن لا تسرف وتغسل تمام جسدك. المرأة كذلك، لا فرق بين المرأة والرجل. هذه مسألة من البدع. المسألة الأخرى من البدع حقيقة غابت عن ذهني الآن، يعني جاءت في ذهني وغابت، سبحان الله، لعلها غير مقسومة. أذكر مسألة أخرى بمكانها، ليست من البدع وإنما من عدم العلم بهذه المسألة، وهي مسألة مهمة جدا للنساء، مسألة غسل الشعر. شعر المرأة لا يجب غسله، الشعر لا يجب غسله عموما إلا إذا عد من توابع البدن، هذا تابع للبدن، مثل هذا الشعر الذي على خدك تابع للبدن، هذا لا يجب، هذا يجب غسله. أما شعر الرأس، شعر الرأس الطويل للمرأة، هذا لا يجب غسله. فلعل النساء يعانين حقيقة خصوصا في الشتاء، أنه شعر لا بد أن أوصل الماء إلى كل شعري، لا، يكفي أن تصل ماذا؟ أن يصل الماء إلى البشرة. أيضا من المسائل المهمة مسألة الغسل تحت الدوش، الغسل تحت الدوش. البعض لعله هكذا يقول لا يجوز الغسل بعد تحت الدوش، لعلي سمعت لعله عدة مرات من هذه المسألة، أنه لا يجوز الغسل بعد الدوش، يعني بعض العوام، هذا خطأ، يجوز الغسل تحت الدوش، يجوز بلا إشكال، لكن يجب عليك أن تفصل بين رأسك وبدنك، يعني عادة هكذا لعله يحصل الغسل. يأتي شخص ويسأل يقول شيخنا سيدنا أنا كنت أغتسل لمدة معينة على هذه الكيفية، وهي أدخل رأسي تحت الدوش، والدوش ماذا؟ على بدني، يعني ينزل على بدني، ونويت رأسي، والدوش أيضا ينزل على بدني، ثم أكملت البدن بهذه الكيفية، يعني مباشرة بدأ بالبدن، هذا غير مجزن، لابد من الفاصل، لابد من الفصل، يعني أنت تدخل رأسك تحت الدوش وتغسله، وتخرج من الدوش، طبعا تغلق الماء، لأنه إذا بقيته هكذا لعله يصدق عليه التبذير، تخرج من الدوش، ثم بعد قليل ترجع. طبعا يمكن الفصل الكثير، لكن عادة الإنسان لا يفصل كثيرا، إذا فصلت قليلا جدا ظاهرا أنه لا يكفي، هكذا نقل عن بعض الفضلاء، يعني إذا خرجت مباشرة لثانية ورجعت هذا لا يكفي، لأنه لا يصدق الفصل، لا يصدق أنك ماذا غسلت رأسك ثم بعدها فصلت عنه، فصلت عنه الجسد، وإنما غسلته كأنما دفعة واحدة، هذه الثانية لعلها عرفين لا تعتبر فاصلين، فبالتالي يجب فصل الجسد عن الرأس. أما إذا غسلتهم معا تحت الدوش فهذا ماذا؟ غير مجزٍ. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.